السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه الكلمة كما سمعنا من فضيلة الشيخ حفظه الله تتعلق هذه المحاضرة بموضوع الأمن الفكري، ولا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، ولا سيما في هذه الأوضاع الراهنة والظروف المعاصرة التي ابتليت بها أمة الإسلام بشكل عام، وابتليت بها بلادنا على وجه الخصوص منذ سنوات. فإن الخلل في هذا الجانب أدى إلى فساد عريض، أدى إلى فساد كبير، أدى إلى جرائم ينكرها الشرع وينكرها العقل السليم وتستنكرها الفطر المستقيمة السليمة، لما يحصل فيها من العدوان بالقتل والتدمير والتفجير والإفساد في الأرض في بلد مسلم آمن قائم بأمر التوحيد وبأمر السنة. توجه هذه الجرائم وهذا السلاح وهذا الرصاص إلى صدور أقوام موحدين من أهل لا إله إلا الله، أو إلى أقوام قد أعطوا العهد ألا يعتدى عليهم في نفس ولا عرض ولا مال، ولكن من انحرف فكره وابتلي بخلل في عقيدته ففارق عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقائد الخوارج ومن سار في طريقهم، فإنه لا يبالي بذلك كله، بل إنه يتقرب أول ما يتقرب به إلى ربه في زعمه بقتل المصلين الموحدين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها الإخوة في الله، إن الأمن مطلب ضروري من مطالب الحياة ومن ضروراتها التي لا غنى للناس عنها. هناك ضرورات لا تصلح الحياة ولا تستقيم إلا بها، ومن تلك الضرورات وعلى رأسها الدين والعقل والنفس والعرض والنسب والمال. لذا نجد الشريعة الإسلامية جاءت آمرة بالحفاظ على هذه الضرورات، مشرعة للشرائع والأحكام والتعاليم والآداب التي تكفل صلاحها وحمايتها وصيانتها، كما أنها جاءت بالعقوبات الرادعة لمن يعتدي على شيء من هذه الضرورات فيفسد على الناس أمر دينهم أو أمر دنياهم. فالدين هو الذي به صلاح أمر الدنيا، وبه أيضا صلاح أمر الآخرة، فإنه لا يفوز بالسعادة الأبدية يوم القيامة إلا من كان قد لقي الله عز وجل على الدين الصحيح، على التوحيد الذي خلق الله الثقلين من أجله وأرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله. إن الدين عند الله الإسلام، وهو التوحيد الخالص بإفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. فهذا الدين التوحيد الخالص هو الذي به صلاح أمر الدنيا وبه صلاح أمر الآخرة، ولهذا أمر الله عز وجل بتعلم هذا الدين وبالتفقه فيه وبالعمل به وبالاستقامة عليه والثبات عليه حتى يلقى العبد ربه. ليس لهذه العبادة من غاية للعبد المؤمن إلا بلقاء الله، قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا لكونه ضرورة عظيمة نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعقوبة الرادعة لمن ينابذ هذا الدين ويفارقه ويتركه ويفارق الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فوضع سبحانه وتعالى هذه العقوبة الرادعة التي هي عقوبة القتل لمن ارتد عن دينه من أجل الحفاظ على هذه الضرورة العظيمة، ألا وهي ضرورة التوحيد وسلامة الدين. كذلك أيضا جاءت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس، فهذه النفس محترمة، هذه النفس معصومة، لا يجوز أن يعتدى عليها ولا أن تزهق إلا بإذن من الشارع. وسمعتم قبل قليل الحديث الذي فيه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإذا هذه النفس، نفس المسلم ونفس غير المسلم الذي له العهد والأمان، لا يجوز العدوان عليها، اللهم إلا إذا ارتكب ذلك الشخص ما يستحق به أن يعاقب بالقتل، كما لو اعتدى على نفس قتلها ظلما وعدوانا، أو زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد توحيد وإيمان. جاءت النصوص مغلظة العقوبة لمن اعتدى على النفوس بغير حق، قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا قتل المؤمن عمدا بغير عذر شرعي هذه من أعظم وأقبح الجرائم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. فهذه النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها كلها تؤكد حرمة دم المسلم، حرمة الدم المعصوم، وأنه لا يجوز العدوان عليه، ومن اعتدى على تلك النفس المعصومة بغير حق فإنه يستحق العقوبة الدنيوية كما أنه مستحق للعقوبة الأخروية والعياذ بالله. وإذا كانت النصوص التي سمعناها قبل قليل تتعلق بالعدوان على نفس المسلم، فإن أيضا من النصوص ما جاء يتوعد من اعتدى على نفس معصومة غير مسلمة، كما في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أخرجه البخاري. فهذا حديث صحيح صريح في حرمة قتل النفس المعصومة التي عصمت بما أعطيت من العهد والأمان وهي على غير ملة الإسلام. يهودي له أمان، نصراني له أمان، مجوسي له أمان، وثني له أمان، لا يجوز العدوان عليه، لا يجوز قتله ما لم يرتكب ما يستحق به القتل على يد ولي الأمر. كذلك أيضا من الضرورات التي جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالحفاظ عليها وشرعت العقوبات الزاجرة لمن اعتدى عليها، ضرورة الحفاظ على النسل. ولهذا حرم الله عز وجل الزنا ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. لم ينهى عنه فقط، وإنما نهى عن الاقتراب منه، وذلك أبلغ في النهي عنه والزجر عنه، لأنه من اقترب منه وقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لهذا كان من حكمة الشرع أنها لما نهت عن الزنا نهت عن الأسباب المؤدية إليه، نهت عن الزنا ونهت عن الاقتراب منه. فحرمت الشريعة الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرمت الشريعة الاختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط الذي يؤدي إلى ذلك الفساد. حرمت الشريعة الإسلامية على المرأة أن تخرج من بيتها سافرة متبرجة بزينة، حرمت الشريعة الإسلامية مصافحة المرأة الأجنبية، حرمت الشريعة الإسلامية سفر المرأة بغير محرم، كما جاء في ذلك في عدد من النصوص الثابتة الصريحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فمن وقع في هذه الجريمة نجد أن الشريعة الإسلامية قد قررت عليها العقوبات الرادعة. فإن كان الزنا قد وقع من بكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا، وإن كانت هذه الجريمة وقعت من ثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. هكذا أيضا أمرت الشريعة بحفظ الأعراض، فلا يسب ولا يشتم ولا يتهم البريء العفيف في عرضه بزنا بفاحشة، فمن فعل ذلك ظلما وعدوانا فإنه يستحق العقوبة. والعقوبة المقررة في ذلك شرعا لمن قذف غيره بالزنا أن يجلد 80 جلدة كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآية. فهذا الحكم الشرعي المقصود به الحفاظ على الأعراض، أن تدنس بالتهم الباطلة التي تسقط قيمة المرء والتي تدنس كرامته، فلم يجعل هذا الباب مفتوحا ولم يجعل أعراض المسلمين حلا لكل من أراد أن يلغ فيها. هكذا جاءت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو المميز بين الإنسان وبين البهيمة التي لا تعقل. كرم الله عز وجل الإنسان وهكذا الجن بهذا العقل الذي يفهمون به الخطاب، يفهمون به الخطاب ويميزون به بين ما يضرهم وما ينفعهم. وأمر بالحفاظ على هذا العقل لذلك نهى سبحانه وتعالى ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن تعاطي المسكرات بجميع أنواعها، سواء كانت مصنوعة من الزبيب أو مصنوعة من التمر أو مصنوعة من الشعير أو مصنوعة من غير ذلك. قاس عليها أهل العلم المخدرات بأنواعها، لأن هذه الأمور تغطي العقل وتفسد العقل وتدمره. ومن باب العقوبات الرادعة التي جاءت في هذا الباب أن من شرب الخمر فإنه يجلد 40 جلدة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده. ولما كان في زمن عمر وكثرت الفتوح وتساهل بعض حديثي الإسلام في شرب الخمر، استشار عمر كبار الصحابة فأشاروا عليه بأن يرفع العقوبة إلى 80 جلدة، ومضى عمل المسلمين على هذا، فأربعون هي الحد، والأربعون عليها من باب التعزير، والتعزير عقوبة شرعية معتبرة. كذلك أيضا لما كان قوام الناس هو في المال، جاءت الشريعة الإسلامية معتنية بهذا الجانب، فامتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، نعمة المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني به تقوم معايشكم وبه تستقيم أحوالكم. وسمى الله عز وجل المال خير، قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. ثم أمر سبحانه وتعالى العباد باكتسابه من وجوه من الوجوه المباحة، وأمرهم بأداء حق الله فيه، وذلك بأداء الزكاة المفروضة وبالنفقات الواجبة، أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى من تحت يده وعلى من تحت يده من مملوك أو بهائم ونحو ذلك. ثم ندب العباد أن ينفقوا من هذا المال في وجوه البر والخير، من صلة رحم وإطعام مسكين وإيتاء يتيم ونحو ذلك من وجوه البر والخير والصدقات. ونهى سبحانه وتعالى عن إنفاق المال في الوجوه المحرمة، كإنفاقه في شراء المحرمات من مشروبات مسكرة مثلا، أو شراء أشرطة يستمع من خلالها للأغاني، أو غير ذلك من المشتريات المحرمة. ثم وضع سبحانه وتعالى العقوبة لمن يعتدي على الأموال المحترمة بالسرقة، وهي أخذ المال خفية، وذلك بقطع يد السارق. قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فأمر سبحانه وتعالى بقطع يد السارق حماية للأموال حتى يأمن الناس على أموالهم. وهكذا من أخذها غصبا وقهرا فإنه يستحق العقوبة التعزيرية الرادعة، كما توعد سبحانه وتعالى قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس في طرقاتهم بالسلاح، فيقتلون أو يأخذون المال أو يكتفون بالترويع والتخويف، وأمر بعقوبتهم العقوبة الشنيعة الشديدة التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه العقوبات كان المقصود منها الحفاظ على هذه الضرورات الخمس أو الست، والتي بالمحافظة عليها يستتد الأمن في المجتمع المسلم، فيأمن المسلم على دينه، ويأمن على عقله، ويأمن على عرضه، ويأمن على ماله. وإذا أمن المسلم في هذه الجوانب العظيمة عاش آمنا مطمئنا سعيدا هنيئا، ولو لم يملك من الدنيا إلا القليل. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وانظر إلى الخصلة الأولى: من بات آمن في سربه. فالأمن من أعظم المطالب التي ينشدها كل عاقل. أيها الإخوة في الله، تقدم أن الأمن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى به على الناس. قال سبحانه وتعالى مذكرا قريش على وجه الخصوص بهذه النعمة، لأنهم كانوا يعيشون في أمن في مكة في البلد الحرام، والناس من حولهم يعيشون في قلق وخوف ورعب واضطراب. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ قال سبحانه وتعالى لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه النعمة الجليلة يجب أن يحافظ عليها من أنعم الله عز وجل بها عليه. ونحن في هذا البلد نعيش في وضع هو مضرب المثل، ولله الحمد والمنة، نعيش في أمن ورخاء يغبطنا عليه كثير من الناس، ويحسدنا عليه أيضا كثير من الناس. نعمة لا تقدر بثمن، وكثير منا لا يتصورها حق التصور، لأن النعم إنما تدرك إذا رؤي ضدها. ونحن بحمد الله منذ أن ولدنا وعرفنا هذه الحياة التي نحن عليها، ونحن نعيش في هذا البلد آمنين مطمئنين. لكن من الذي يستشعر هذه النعمة ويتصورها حق التصور؟ هم الذين يعيشون في بلاد اضطرب فيها الأمن، وأصبحوا يعيشون في قلق ورعب وخوف. لا يأمن الإنسان في بيته، لا يأمن في سوقه، لا يأمن في مسجده، لا يأمن حيث ذهب. كل لحظة وهو ينتظر الموت قتلا، تفجيرا، تدميرا، اغتيالا، خطفا، أو نحو ذلك من صنوف ومن صور العدوان. الذي عاش في مثل تلك الأوضاع ثم جاء إلى هذا البلد ورأى ما فيه من الأمن والأمان والاطمئنان، هو الذي يقدر هذه النعمة ويتذوق حلاوتها. نسأل الله عز وجل ألا يغير علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه البلاد أمنا وطمأنينة ورخاء، وأن يمن بهذه النعمة على سائر بلاد المسلمين، إنه جواد كريم. كانت بلادنا تعيش في خوف، تعيش في تفرق، تعيش في اضطراب أمني سياسي لا يعلم إلا الله، حتى من الله عز وجل على هذه البلاد فاجتمعت كلمتها على يد الإمام الملك العادل الصالح الناصح الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته، فبدل الله عز وجل على يده الأحوال، وصارت هذه البلاد في جميع حدودها، في جميع أطرافها، في جميع أقاليمها تنعم بأمن لم تذق قبل ذلك بسنين طويلة. هذه النعمة لم تأتي بيسر وسهولة، إنما جاءت بعد جهاد عظيم، جاءت بعد جهد كبير بذله ذلك الملك الصالح ومن كان معه من جنوده ووزرائه وعلمائه، حتى قام هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية. وإذا نظرنا إلى أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح الملك عبد العزيز رحمه الله في دعوته وجهاده، ومن أعظم الأسباب التي أدت إلى حلول هذا الأمن والرخاء، فإننا سنجد السر في ذلك والسبب في ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هي قيامه بأمر التوحيد، قيامه بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، قيامه بأمر السنة وإظهارها ومحاربة البدعة بجميع صورها وأشكالها. فإنه من أقام التوحيد فإن الله عز وجل يتفضل عليه ويجازيه ويكافئه بالأمن. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الجانب، هذا السبب العظيم يجب أن نكون على بصيرة به وعلى تذكر له وعلى وعي كامل وفهم كامل وقناعة تامة أنه هو من أعظم، إن لم يكن أعظم الأسباب لما نعيش نحن فيه من أمن وطمانينة ورخاء ورغد. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان العرب في جاهليتهم يعيشون في خوف وفي تفرق وفي ذل، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة ما سواه، فآمن به الصحابة رضوان الله عليهم، ثم غير الله عز وجل أحوالهم من السوء، من الفقر، من الخوف، من الذل، من الاضطراب، من الشقاق والنزاع، فصاروا بعدما دخلوا في دين الله وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على دينه، صاروا إخوة متحابين متآلفين يعيشون في أمن وأمان. وأعزهم الله عز وجل بعد الذل، وأغناهم بعد الفقر، وآمنهم بعد الخوف. فهذه نعم جليلة، نعم عظيمة، يذكر الله بها أصحاب نبيه حتى يذكروها ويشكروها ويحافظوا عليها. ونحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر أبناءنا بهذه النعمة الجليلة من أجل أن نشكر الله عز وجل عليها، ومن أجل أن نحافظ عليها المحافظة التامة. كيف نحافظ على نعمة الأمن الذي نعيش فيه؟ أولا بتحقيق التوحيد. هذا أول مطلب وأعظم مطلب وأهم وسيلة من أجل الحفاظ على هذا الأمن الذي نتفيأ ظلاله، الحفاظ على التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، ترك عبادة ما سواه. كثير سيقولون هذا أمر سهل وأمر معروف، وأمر يعرفه الطفل الصغير. الطفل يدرس في الابتدائي يدرس هذه المسائل: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الحنيفية السمحة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه أطفالنا يدرسونها في المدارس في أول ابتدائي. صحيح في هذا البلد هذه الأمور معروفة، ولكن لنتساءل كيف صار أطفالنا والحمد لله يتلقنون هذا التوحيد الخالص الصافي في مراحلهم الدراسية الأولى، وقبل ذلك يتلقون في بيوتهم عن طريق آبائهم وأمهاتهم الذين نشأوا على هذا التوحيد. هذا لم يأتي من فراغ، هذه المناهج التي ندرس فيها التوحيد من المرحلة الابتدائية إنما كانت بعد جهاد عظيم، كانت بعد جهاد عظيم. وإلا انظر إلى البلاد التي حرمت من هذه النعمة، نعمة العقيدة السلفية والتوحيد الخالص، ماذا يدرسون؟ يدرسون فلسفة، يدرسون كلام، يدرسون عقائد فاسدة لا تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة جليلة من الله عز وجل بها علينا، ولا علينا ولاة صالحين يعظمون أمر التوحيد، فقرروا في مناهج التعليم دراسة التوحيد الصافي الخالص. هذه نعمة جليلة، فلنحافظ على هذه النعمة بتعلم التوحيد وبالاعتزاز به وبالعمل به وبالدعوة إليه، والحذر كل الحذر أن نتهاون في شأنه، لأنه وجد من أبنائنا وللأسف من يهون من شأن التوحيد، لا يعرف قيمته الحقيقية، لا يعرف مكانته الحقيقية، ينظر إليه على أنه أمر هامشي، أمر لا ينبغي أن يبذل فيه الجهد ولا الوقت ولا العمر. أمر التوحيد أمر سهل، خذه في 10 دقائق وانتهى الأمر. يرى الداعي إلى التوحيد ويرى الدعوة إلى التوحيد ثم يقول هذا داعية سطحي، داعية سطحي، داعية ما عنده عمق في الدعوة إلى الله، ما عنده بعد نظر، دعوة سطحية تعالج قضايا ميتة قد اندثرت وانتهت من أزمان متطاولة. هكذا يقول بعض أبنائنا وللأسف عن التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد، ثم هو ينشغل بسفاسف الأمور وتافهها وللأسف. هذه الدعوة التي تدعو إلى التهوين من شأن التوحيد لو انتشرت وكثر أتباعها وكثر المقتنعون بها، ما الذي سيحصل مستقبلا؟ سيتغير هذا الأمر، ربما تدخل مثل هذه العناصر إلى أن تصل إلى مناهجنا فتعبث بها وتغيرها في المستقبل. فلا نأمن، لا نأمن هذا الجانب يا عباد الله. فمن شكر الله عز وجل على ما من به علينا من نعمة التوحيد الخالص أن نحافظ عليه، نتفقه فيه، ندرس دراسة واعية، نجتهد في نشره في تعليمه. كل إمام مسجد لو يعطي جماعته، جماعة مسجده في اليوم درسا واحدا في التوحيد لا كان في ذلك نفع عظيم وخير كبير. هكذا الأب يجلس مع أبنائه في بيته يتدارسون كتاب الأصول الثلاثة، يتدارسون كتاب التوحيد، يتدارسون كتاب من كتب العقيدة السلفية النقية الصافية، يتذاكرونها، ربما مسائل نسوها يتذكرونها، ربما مسائل خفيت عليهم يتعلمونها، هكذا خطيب الجمعة يوم الجمعة يعتني بهذا الجانب في خطبه. للأسف بعض الخطباء يخطب في قضية تحصل في الشرق ولا في الغرب، ولكن لا يكلف نفسه أن يشرح للمصلين عنده الذين حضروا إليه وألزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستماع والإنصات لما يقول، لا يكلف نفسه أن يبين لهم في خطبة الجمعة ما معنى التوحيد، ما معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الشرك الأكبر، ما معنى الشرك الأصغر، ما هي الأشياء التي تنقض التوحيد، ما هي الأشياء التي تقدح فيه الغفلة. الغفلة يا أيها الإخوة عن تدارس التوحيد ونشره بين الناس يؤدي إلى الجهل به، وإذا جهل الناس التوحيد وقعوا في الشرك، إذا جهلوا السنة وقعوا في البدعة. فعلى أهل العلم، على طلبة العلم، على الدعاء إلى الله عز وجل أن يعنوا بهذا الجانب غاية العناية. من الأسباب التي نحافظ بها على الأمن دراسة عقيدة السلف الصالح، دراسة عقيدة السلف الصالح. فهذه العقيدة من درسها دراسة صحيحة على منهاج أهل السنة والجماعة وطبق هذه العقيدة، طبقها في واقع حياته في واقعه العملي، فإنه سيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى تتحقق هذه الصفة؟ حينما يكون هذا المسلم يفهم إسلامه ويفهم دينه على وفق عقيدة السلف الصالح. لكن حينما يدرس العقيدة لكن عقيدة الخوارج، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه باسم الدين وباسم العقيدة سيوجه سلاحه إلى أهل لا إله إلا الله، سيخرج على ولي أمره باسم الدين وباسم العقيدة، فينزع البيعة ويشق العصا ويفارق الجماعة ويفسد في الأرض فسادا عظيما، كل ذلك باسم العقيدة وباسم الدين. ما السبب؟ أنه لم يفهم الدين الفهم الصحيح كما فهمه السلف الصالح، وإنما فهمه على عقيدة من العقائد الفاسدة، عقيدة المعتزلة، عقيدة الخوارج، عقيدة كذا وكذا من الفرق الضالة المضلة. ومما يتفرع على هذا السبب لزوم السمع والطاعة، فالناس لا تصلح حياتهم إلا بوجود إمامة تسوسهم وترعاهم، ويا من بها الضعيف على نفسه وعلى ماله من عدوان المعتدي. ولهذا جاءت الشريعة آمرة بأن يكون على الناس إمام، وآمرة أيضا في الوقت نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالسمع والطاعة هو فرع من فروع عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، وبه يحصل الأمن ويحصل الأمان ويسود الاطمئنان في البلد المسلم. لأنه إذا وجد الإمام ووجدت الرعية التي تسمع وتطيع صلحت الأحوال. إن اعتدى معتد عوقب، إن تمرد متمرد عوقب، إن بغى باغ عوقب. فيأمن الناس ويتفرغون لطلب الرزق، لطلب العلم، لعبادة ربهم، لقضاء مصالحهم ومعايشهم، لكن إذا حصل خلل في هذا الجانب وانشقت مجموعة من الرعية على ولي الأمر ظلما وعدوانا، ما الذي سيحصل؟ ستحصل فتن وإراق الدماء وفساد أموال وانتهاك أعراض وشرور لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. فالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هو من أعظم الأسباب التي نحافظ بها على نعمة الأمن الذي نعيش فيه. نحن بحمد الله في هذا البلد يسوسنا حكامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ندرس في مدارسنا الحكومية التوحيد، وندرس فيها التحذير من البدع. المحاكم تحكم بالشرع، البدع غير ظاهرة والحمد لله. ليس في بلدنا قبر يعبد من دون الله ولا ضريح يتمسح به ويتبرك به وتطلب منه الحاجات مع الله جل وعلا. هذا كله بفضل الله ثم بحرص هذه الدولة المباركة على العناية بهذا الجانب. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة ولله الحمد والمنة. لا نقول إننا مجتمع كامل، ولا نقول إن ولاة أمورنا كاملون، بل هم يصرحون بالنقص، يعترفون بالنقص، لكن يبقى أن هذا الدين، هذا الأصل العظيم محفوظ في هذا البلد ولله الحمد. والنقص من طبيعة البشر، يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، فما منا إلا ومقصر، ما منا إلا وفيه نقص، والحاكم هو واحد منا يخطئ وتزل به القدم. ولكن علاج هذا الخلل يكون بالطريقة الشرعية، بالمناصحة السرية، بالدعاء له بالصلاح، حسن البطانة، بالتعاون معه على البر والتقوى. ما أستطيع أن أوصل نصيحتي له، أوصلها لمن يستطيع أن يوصلها إليه. لم أستطع شيئا من ذلك، فلا أجعل هذا الغلط من ولي أمري وسيلة للطعن فيه والتشويش على الرعية بسبب هذا الخطأ الذي يحصل من ولي الأمر. لا يجوز أن تتخذ هذه الأخطاء سلما من أجل إيغار الصدور على ولاة الأمور والتهييج عليهم، لأن هذا من باب إنكار المنكر بما هو أنكر منه. هذا الأسلوب هو من باب إنكار المنكر بما هو أنكر وأسوأ منه والعياذ بالله. وهذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المفسدون الأولون. بعض الناس وصل إلى علمه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عنده شيء من الخطأ في سياسته فيما يتعلق مثلا بالمال أو فيما يتعلق بكذا وكذا، مع أنه الخليفة الراشد المبشر بالجنة، ولكن الدعاة المغرضون المفسدون الذين يسوءهم أن يعيش المسلمون في أمن وعز وهناء ورفعة لا يهدأ لهم بال حتى يفسدوا في المجتمع المسلم. فنشر بعض الناس مثل هذه الإشاعات على رأس عبد الله بن سبأ ومن جندهم لتنفيذ مؤامرته، فاستطال بعض الناس بلسانه على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا زالت الأقوال تنتشر وتفشو، تناقلها الناس واحدا لواحد حتى اجتمعت مجموعة امتلأت قلوبهم حقدا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كانت النتيجة؟ قتله ظلما وعدوانا. ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ اختلاف كلمة المسلمين. وحصول فتن عظيمة جدا سفكت بسببها دماء كبيرة. فانظر لو فرضنا أن ذلك أن عثمان حصل منه منكر، فهل كانت تلك الطريقة هي العلاج الصحيح لذلك الخطأ؟ الجواب لا. لو كان ما أشيع عن عثمان صحيح وبرأه الله من ذلك، فعلى المسلمين أن يحذروا كل الحذر من دعاة السوء الذين يحاولون إفساد ما بين الحاكم وما بين الرعية بنشر المقالات السيئة الفاسدة، والتي ربما في سبيل ذلك يستغلون بعض التقصير وبعض الخلل في الوصول إلى هذا الهدف السيء. من الأسباب التي نحافظ بها على الأمن الرجوع إلى أهل العلم، ولا سيما في القضايا العامة، قضايا الكبرى فيما يتعلق مثلا بتكفير، فيما يتعلق بتبديع، فيما يتعلق بتفسيق، فيما يتعلق بالولى والبراء، فيما يتعلق بالقضايا السياسية، فيما يتعلق بشؤون الجهاد والحرب والسلم. هذه كلها لابد أن يفهم فيها حكم الله عز وجل عن طريق الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان عالم فإنه ينظر في الكتاب وينظر في السنة ويفهم منها على ضوء القواعد المعتبرة المقررة في كتب أهل العلم. وأما الذي لا علم عنده فعليه وفرضه أن يرجع إلى أهل العلم، أهل العلم الراسخين، أهل العلم الراسخين ترجع إليهم يا عبد الله في معرفة دين الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا إذا أشكلت عليهم مسألة إلى من يرجعون؟ يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا كثرة الأسئلة التي نجدها في الأحاديث يوجهها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الكبير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب الصغير تجد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجدهم كانوا يسألون علماء الصحابة. تجد أهل الفتوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، زيد بن ثابت، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عائشة أم المؤمنين، أم سلمة، وهكذا أهل العلم والشأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من بعدهم يسألون كبار علماء التابعين. فعلى المسلم أن يرجع فيما يشكل عليه إلى كبار أهل العلم. والحمد لله بلدنا فيه كبار علماء المسلمين، محل ثقة من مسلمي العالم في المشارق والمغارب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الناس عرفوا منهم الرسوخ في العلم والانطلاق في الفتوى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتيك هذا المفتي، قال لك هذا الشيء حلال، قال الله كذا، هذا الشيء حرام، قال الله كذا، هذا الشيء يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يربطك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربطك بعقيدة السلف الصالح. فهذه نعمة جليلة، نعمة عظيمة، أن الله عز وجل هيأ لنا في هذه البلاد ثلة من كبار العلماء المعروفين بالرسوخ في علوم الكتاب والسنة في علم العقيدة، فلنحافظ عليها ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وذلك باستغلال هؤلاء العلماء ما داموا أحياء بين أظهرنا، بتوقيرهم واحترامهم والرجوع إليهم والدراسة على أيديهم. فإن ذهاب العالم خسارة كبيرة، خسارة عظيمة جدا ذهاب العلماء، ولا سيما إذا ذهب العالم قبل أن يكون هناك من أخذ هذا العلم عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. للأسف كثير من شبابنا بالذات محرومون من الاستفادة من كبار علماء السنة في هذا البلد. يكون العالم جاره بجوار بيته أو في حيه أو في مدينته، لكن ربما لو راه ما يعرف. لماذا؟ زاهد في العلم، قليل الرغبة في تعلم أمر دينه، أو يكون هذا العالم قد أشيعت عنه الصفات المنفرة فنفر عنه لما يسمع من التحذير والتحذير والتحذير من هذا العالم. هذا عالم مداهن، هذا عالم جاهل بالواقع، هذا عالم متشدد، هذا عالم متحجر، هذا عالم كذا وكذا، فيصدق مثل هذه الأوصاف السيئة فيبتعد عن العالم ولا يستفيد منه. وللأسف فالرجوع إلى أهل العلم والصدور عنهم هذا من أسباب حصول الأمن بإذن الله جل وعلا. وبالمقابل فإن تلقي الدين من المصادر المشبوهة هو من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الفساد العريض. حينما مثلا شباب ينطوون على أنفسهم خلية من الخلايا مجموعة 10 أشخاص أقل أكثر، وانطووا على أنفسهم في بيت، في استراحة، في برية، في مكان ما، لا يدرسون على العلماء ولا يرجعون إليهم ولا يتلقون على أيديهم، وإنما بعضهم يدرس بعض وبعضهم يعلم بعض، وهم كل واحد منهم أجهل من الآخر، يمسكون كتاب واحد يقرأ والثاني يشرح، وكل منهم في عمى وفي ضلال وفي غواية. ما هي النتيجة؟ النتيجة سيفهمون الدين خطأ، وإذا فهم الدين خطأ حصل بذلك الفساد. فهؤلاء الشباب وغالبا من غالب من ركب ركاب الإرهاب هم من فئة الشباب. من أين أتاهم الخلل؟ أنهم تلقوا الدين على مصادر سيئة، إما ما درسوا على أيدي علماء أصلا، ولا درسوا دراسة نظامية، اللهم إلا بدايات ومراحل أولى ثم انقطعوا، وتلقفهم واحد من أهل الفكر السيء وأخذ يصور لهم الدين بتصور سيء وفاسد، ثم جندهم على حسب طريقته الضالة، فخرجوا على المسلمين يكثرون ويستحلون الدماء ويفجرون ويفسدون في الأرض. أو يتلقى علمه ودينه عن موقع، عن مصدر مشبوه، ومن تلك المصادر مصادر النت، فيدخل في الانترنت على مواقع، الموقع الإسلامي، الموقع الإسلامي، الموقع الإسلامي، مواقع تتسمى باسم الإسلام وتنتسب إليه، أو تتسمى باسم الجهاد أو نحو ذلك من التسميات الجميلة، ولكن حينما تدخل هذا الموقع هذا المنتدى وإذا هو يعج بفكر الخوارج، كله تهييج على ولاة الأمور، كله طعن في علماء السنة، كله حث على الإفساد في الأرض باسم الجهاد، وهذا المسكين أمام هذا النت يقرأ ويصدق ويقتنع بما يقرأ ظانا من أن هذا هو الدين الصح وهذا هو الفهم الصحيح. منهم من يتلقى دينه عن طريق التربية في ظلال جماعة منحرفة عن الحق وعن السنة، جماعة من الجماعات البدعية، حزب من الأحزاب الضالة، تنظيم من التنظيمات التي تبنت ركاب الخوارج أو غيرها من العقائد الفاسدة، فاغتر بهذا الشعار: الجماعة الإسلامية الفلانية، الجماعة الإسلامية الفلانية، الحزب الإسلامي الفلاني، فتربى في هذا الحزب، يقرأ الكتب اللي يقررها عليه الحزب، ويحضر الدروس التي يقررها عليه الحزب، ويقوم بأنشطة خيرية على في ظنه على مقتضى ما يكلفه به الحزب، يظن أن هذا هو الدين الصح. لكن لو وزننا هذه الجماعة عقيدة بعقيدة أهل السنة والجماعة لوجدنا أنها بعيدة كل البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة عن منهاج السلف الصالح. واحد من الناس مثلا يتربى في جماعة تقرر عليه كتاب، ننظر في هذا الكتاب وإذا هو يحكم على البشرية بالردة، البشرية جميعا بدون استثناء أنها ارتدت، كل البشرية هذه مرتدة، ما في على وجه الأرض مسلم إلا هو مؤلف هذا الكتاب ومن كان معه في تلك الجماعة فقط. طيب ماذا تنتظر من هذا الشخص إذا درس هذه الفكرة واقتنع بها، وأن كل هذا العالم الذي حواليه كلهم مرتدون خارجون من الملة، حتى المؤذن اللي يؤذن في اليوم 5 مرات، حتى المؤذن تجد هذا المؤلف ينص حتى المؤذنين هؤلاء مرتدون كافرون. طيب إيش تنتظر من هذا الشاب إذا درس هذه العقيدة وتربى هذه التربية؟ ماذا تنتظر منه؟ متى ما واتته الفرصة خرج على المجتمعات قتل وتدمير وإفساد في الأرض. طيب فإذا تلقي الدين في أحضان هذه الجماعات والفرق الضالة المفسدة هو من أسباب ذهاب الأمن وبالتالي حصول ووقوع الفساد في المجتمع. نحن بحمد الله مجتمع واحد تحت راية واحدة تحت إمامة بحمد الله تحكمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا أهل الفتوى وأهل العلم ممن يفتوننا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربطوننا بعقيدة السلف الصالح، فنحن بحمد الله في غنى عن تلك المصادر المشبوهة، في غنى عن تلك الجماعات والفرق التي تقطع أجزاء الجسد المسلم، تقطع مجتمعنا إلى فرق وأحزاب، فعلينا أن نكون يدا واحدة ومجتمعا واحدا وقلبا واحدا ندين لربنا بالتوحيد ولنبينا صلى الله عليه وسلم بالاتباع ولولاة أمورنا بالسمع والطاعة في المعروف، وندين لعلمائنا الراسخين في علم الكتاب والسنة بالاحترام والتوقير والتلقي والأخذ عنهم، وبذلك إن شاء الله يحصل الأمن وتسود الطمأنينة ويستمر هذا المجتمع في رحلته المباركة آمنا مطمئنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. على هذه الكلمات الطيبة النيرة، ونسأل الله جل وعلا أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفع بها كل من سمعها. فضيلة الشيخ، لدينا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن اخترنا منها ما يخص هذا الموضوع، وهو موضوع الأمن الفكري، فنستأذن فضيلتكم في هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل هناك كتب منتشرة تدعو إلى فكر الخوارج وإلى حرف الشباب إلى الأفكار الغير آمنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن المصادر أقول لا شك أن المصادر التي تقرر عقائد الخوارج وتحرض على الإرهاب وتحرض على التكفير كثيرة جدا، وأذكر بعض طلبة العلم حاول أن يجمع كتبا في هذا الباب، فجمع في مدة وجيزة خلال شهر أكثر من 700 عنوان، أكثر من 700 كتاب، يعني كل كتاب منها كتاب مستقل بنفسه، تنضح بالتكفير وتقرر الدعوة إلى الإرهاب والخروج على ولاة أمور المسلمين. فهذا العدد عدد ضخم جدا، وهو قابل أيضا للزيادة، لمن بحث أكثر تقصى أكثر سيجد أكثر من ذلك وللأسف. وهذه 700 عنوان هي فيما يتعلق بالكتب المعاصرة، ليست الكتب القديمة، لا، إنما كتب معاصرة ألفت في هذه الأوقات في هذه الأزمان. حصر، تفضل. فأقول نواصل الحديث على موضوع سؤال الأخ الذي سأل: هل هناك كتب تقرر عقيدة الخوارج؟ فأقول الجواب نعم، الكتب كثيرة جدا، وكما ذكرت لكم قبل قليل أن بعض طلبة العلم عمل إحصائية في مدة وجيزة فخرج بأكثر من 700 عنوان لهذه الكتب وأمثالها مما يقرر الفساد في الأرض. لكن لعل من المناسب هنا أن أنبه إلى مؤلفات شخص له سمعة كبيرة جدا وله قراء كثر والمعجبون به أكثر، والدعايات التي أعطيها هذا الرجل دعايات كبيرة جدا، تسببت هذه الدعايات الكبيرة في تزكيته ومدحه والثناء عليه وعلى مؤلفاته وعلى فكره وعلى مسيرة حياته، أدت إلى اغترار كثير من شباب المسلمين بفكره وبكتبه وبالحرص على الاقتداء به. هذا الرجل هو سيد قطب عفى الله عنا وعنه، فكتبه كثير منها يسير على هذا المنهج، ولا سيما مثلا كتابه المشهور في ظلال القرآن، في ظلال القرآن، ففيه مواطن فيها التكفير وفيها الحث على الفوضى والانقلاب وما هو يسميه هو باستئناف الحياة الإسلامية من جديد. وانظر مثلا إلى شرحه لسورة الأنعام عند قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، اقرأ كلامه في تفسير هذه الآية ستجد الحكم الصريح باللسان العربي المبين الذي يحكم به على البشرية جميعا بالردة. طيب، شاب قاصر في العلم، ناقص في الفهم، ليس عنده إلمام بعقيدة السلف الصالح، يقرأ هذا الكلام، ويقرأ هذا الكلام وهو لديه إعجاب سابق بالمؤلف، لأنه قد صور له بأنه هو شهيد الإسلام ومجدد الإسلام وداعية الإسلام، إذن سيقرأ ويصدق وسيقتنع بكل ما يقرأ. فمؤلفات هذا الرجل نسأل الله أن يعفو وتجاوز عنا وعنه، مؤلفات فيها كثير من الخلل الاعتقادي، فيها التأثر الواضح الظاهر البين بعقيدة الخوارج فيما يتعلق بتكفير المسلمين. وبالمناسبة فإن من أول من شهد على هذا الرجل بدوره في ظاهرة الغلو والتكفير هم ناس ممن ينتمي إلى جماعة هذا الرجل، يعني الشهادة جاءت عليه من داخل بيته الذي ينتمي إليه وهو بيت الإخوان المسلمون. فتجد هناك كتابات قديمة بأقلام أشخاص من كبار المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وهم يدينون هذا الرجل بهذه الإدانة. كذلك أيضا مؤلفات المدعو بأبي محمد المقدسي، وهو رجل معاصر وكتبه وللأسف تنضح بالدعوة إلى مذهب الخوارج وبالدعوة إلى التكفير، وأكثر بأسه موجه إلى هذه البلاد، إلى حكام المملكة العربية السعودية وإلى علماء هذه البلاد. وكتبه وللأسف كما قلت تنضح بهذه العقيدة الخارجية الخبيثة، فعلى الشباب المسلم أن يحذر منها غاية الحذر، سواء كتاب الكواشف الجلية أو ملة إبراهيم أو غيرها. وقد ناقش أهل العلم وبينوا فساد ما فيها بالدليل والبرهان، وأحيلكم إلى كتاب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بازمول حفظه الله والذي هو بعنوان كتب مشبوهة، ناقش فيها بين الكتابين مناقشة علمية قوية، وفي الوقت نفسه مناقشة مختصرة يعني يسهل على من أراد أن يقرأها في وقت وجيز بإذن الله. ثم بشكل عام الكتب التي يؤلفها المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، سواء ممن ينتمي إلى فكر حسن البنا أو إلى فكر سيد قطب، فإنها في الغالب تتجه وتميل نحو هذا الاتجاه، لأنها في الأصل هي جماعة تقوم على هذا الأساس، تنطلق من هذا المنطلق وهو السعي إلى الوصول إلى الحكم. فحينما تقرأ في مذكرات حسن البنا، في مجموع مؤلفاته، مجموع مؤلفات حسن البنا مجلد مطبوع ومنتشر وموجود، تجد فيه أن من أهداف دعوته أن يضم مصر ثم بلاد الشام ثم أرض الحجاز ثم أرض نجد ثم أرض اليمن، وعلى هذا فسر. طيب، شخص يصرح بهذا التصريح أنه يريد أن يضم هذا البلاد وذاك البلد وذاك البلد وذاك البلد، يعني ماذا يريد؟ أليست بلاد عليها حكومات قائمة، عليها ولاة أمور، فيها رعية وفيها كذا وفيها كذا؟ فإذا هدف هذه الجماعة هو قلب أنظمة الحكم والوصول إليه، الوصول إلى الكرسي. ومن كان هذا هدفه وهذه نظرته وهذه غايته فإنه سيسلك مسلك الإرهاب والترويع والإخافة والقتل والتدمير والتفجير حتى يصل إلى هذه الغاية. فالمتأثرون بهذه الجماعات بهذه الأفكار عليك أن تحذر من كتبهم. بعض الناس هنا في البلد ماذا فعلوا؟ حينما وجدوا جهود قوية من علمائنا ومن دولتنا وفقها الله لمحاربة هذه الكتب وهذا الفكر، ماذا فعلوا؟ التفوا على هذا الأمر، فأخذ واحد مثلا يؤلف كتاب في السيرة النبوية، يؤلف كتاب في الجهاد، يؤلف كتاب في التفسير أو وقفات يعني تربوية مع القرآن الكريم، ثم ماذا يفعل؟ يشحن هذه الكتب بالنقولات عن سيد قطب. يعني إذا كان كتاب سيد قطب ما متوفر في المكتبة باسمه الصريح تستطيع أن تجده، تجد فكره السيء هذا في كتاب آخر لكن اسم العنوان شيء ثاني والمؤلف غير فلان، ولكن الفكر والنقل كله عن ذلك الرجل. فالمقصود من أراد السلامة لنفسه أنه إذا كان من أهل العلم والتمييز فالحمد لله، وإن لم يكن عنده علم وبصيرة فقبل أن تشتري كتاب، قبل أن تحضر عند شيخ وتلقى عليه، فاذهب إلى كما ذكرت لك في المحاضرة إلى أحد علماء السنة علماء الراسخين وقل له أنا أريد أشتري الكتاب الفلاني ما رأيك فيه، فأخذ التوجيه من أهل العلم الذين لديهم خبرة وعلم وبصيرة بهذه المناهج وبهذه الأفكار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أعطت الشريعة الأمان لليهود والنصارى وجواز ذلك، فهل يجوز إعطاء الأمان للوثنيين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا، فلم يفارق هذه الحياة إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بيّن كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا، في المسائل التي قد نقول إنها مسائل صغيرة وفي المسائل والقضايا العامة الكبيرة. فعلمنا كيف نتوضأ، علمنا كيف نتيمم، علمنا ماذا نفعل إذا دخلنا بيوتنا، إذا أتينا أهالينا، علمنا كيف نحيي بعضنا بعضا، علمنا كل شيء فيما يتعلق بأمر ديننا. ومن ذلك أنه أيضا بيّن لنا كيف نتعامل مع الدول مع الأمم الأخرى بسنته القولية وبسنته العملية. ومن ذلك ما يتعلق بما سأل عنه السائل وهو قضايا الصلح، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود حينما أتى المدينة مهاجرا وصارت له الكلمة في المدينة بما أيده الله به من الأسباب، فصالح يهود المدينة، كان في المدينة قبائل بنو قريظة وبنو النضير بنو قينقاع يهود خيبر، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا نجد أنه في السنة السادسة من الهجرة النبوية في آخرها صالح مشركي قريش وهم وثنيون على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، وهذا صلح وعهد بينه وبينهم، فأمن بعضهم بعضا وقامت الأسواق وتبادلوا المنافع عن المسلمين والمشركين من قريش، وصارت هناك فرصة لعرض الإسلام، فأسلم عدد كبير جدا، أسلم عدد كبير. كان الجيش الإسلامي في السنة الثالثة والخامسة يعني قرب 3000 شخص، 3000 رجل. ولما نقضت قريش العهد بعد سنتين ما كملت العشر، وإذا الرسول يغزو أهل مكة 10000. انظر إلى زيادة عدد المسلمين ببركة ذلك الصلح، حيث كان هناك فرصة لعرض الإسلام. المقصود أنه لا حرج في أن يبرم ولي الأمر عقد الصلح بينه وبين الدولة وثنية، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش وهم وثنيون.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثير من الناس يشاهدون قنوات فضائية يبثون تبث فيها الرافضة معتقداتهم من باب حب الاستقلاع، فما نصيحتكم لهم؟
النصيحة بالبعد ثم البعد ثم البعد عن هذه القنوات، ابتعد عنها كما تبتعد عن شخص قيل لك إن فيه مرض قاتل معدي، لأن هذا المريض الذي فيه مرض قد ينتقل بإذن الله إليك، غاية ما فيه أنك تموت، وإذا مت على التوحيد كنت من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هذه القنوات الفاسدة المفسدة التي تشتمل على الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه رضوان الله عليهم، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك قد يدخل إلى قلبك شيء من هذه الشبهات، فبدلا من أن كنت فيما مضى تستبشع وتستنكر وتستقبح عقيدتهم، وإذا بك تتدرج شيئا فشيئا إلى استحسانها والإعجاب بها، ثم قد تصل إلى الدخول فيها والعياذ بالله. بعض الناس يقول لا، ما يمكن أني أنا أترك السنة وأنتقل فأكون رافضي. من قال لك؟ من يأمن البلاء على نفسه؟ من يأمن الفتنة على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان إبراهيم خشي الفتنة على نفسه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل يدعو الله ربه أن يجنبه هو وذريته هو وأبناءه عبادة الأصنام، يخاف على نفسه، فكيف تأمن أنت البلاء والفتنة على نفسك يا عبد الله؟ ثم التاريخ الماضي فيه نجد فيه أن مجتمعات سنية كبيرة ما الذي حصل لها؟ دخل لها أحد هؤلاء المفسدين، سكن فيهم، تظاهر بالصلاح وبالخير، واستغل ما فيهم من الجهل والبعد عن العلم الشرعي، ولم تمر سنوات إلا وقد قلبهم وغيرهم وحرفهم، فصاروا بدل ما كانوا على السنة صاروا على عقائد الرافضة وما هو أسوأ منها. وللأسف يوجد مسلمون يرتدون إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى الإلحاد والانسلاخ من دين الله، فكيف تقول أنا ما يمكن أني أترك السنة وأقع في بدعة التشيع ولا بدعة الرفض ولا كذا؟ لا يأمن على نفسه هذا البلاء إلا شخص مغرور، إلا شخص جاهل بأمراض القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي واحد ويسلم نفسه إلى الطاعنين في أصحاب رسول الله وفي أزواجه وفي عرضه عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب الشبهات والكذب والدجل؟ كيف تأمن على نفسك أن تقتنع بما عندهم، تستحسن ما يقولون؟ قال بعض السلف الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه تخطف والقلوب فيها ضعف، فلا يكون دينك أهون وأرخص شيء عليك يا عبد الله. ولهذا كان من منهج السلف الصالح البعد عن أهل البدع، البعد عن أهل البدع. علماء كبار كأمثال الجبال في العلم نجد أنه يأتيه المبتدع فيقول كلمة، أبا أتكلم كلمة، فيقول ولا نصف كلمة ما أسمع منك أبد. ثم ربما يقتضي الأمر إلى أنه يقوم ويفارقه ويتركه. فهذا المنهج يجب هو الذي أن نتعامل به مع أهل البدع والأهواء، لا نصادقهم، لا نؤاخيهم، لا نخالطهم، لا نخادنهم، لا نصغي إليهم، لا مباشرة ولا قراءة لكتب ولا استماعا لإذاعات ولا متابعة لقنوات ولا دخول على مواقع. أنت في شك من دينك يا عبد الله؟ عندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك العلماء الذين يبينوا لك الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، ماذا تريد؟ ماذا فقدت؟ ماذا ينقص عليك؟ ما الذي أضعت من دينك حتى تذهب تبحث عنه عندهم؟ لا يا عبد الله، كن على قناعة تامة، كن على يقين بالحق الذي أنت عليه حتى تلقى ربك عز وجل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أناس يقولون بأن من شرب المسكر لا تقبل له صلاة 40 يوما، وآخرون يقولون بأنه حالة سكره فقط، فما هو الصحيح؟
تتمة للجواب السابق قبل أن نأخذ الجواب السؤال هذا، وهو أن بعض الناس قد لا ينظر في القنوات الرافضية مباشرة، ولكن ينظر إلى برامج المناظرات بين الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، سنة وشيعة، سنة وصوفية، وكذا وكذا. فأنا أيضا أدعوكم إلى البعد عن متابعة هذه المناظرات، ابعدوا عنها، اجتنبوها. فهذه الطريقة العلنية في المناظرة لم يكن عليه عمل السلف الصالح. أحد من أهل العلم من أهل السنة يريد يناظر صاحب بدعة وهو رأس في البدعة، ويرجو إن شاء الله أن الله ينفع بمناظرة، يناظر بينه وبينه سر في مجلس خاص لا يحضر إلا خواص من أهل العلم. أما مناظرة علنية عامة على مرأة ومسمع من عوام المسلمين، لا، لأنه قد تأتي شبهة من الطرف المبتدع ولا يستطيع صاحب الحق أن يرد عليها لضعفه في العلم، لضعف حجته، لسهوه، لنسيانه، لضيق وقت البرنامج، فينتهي البرنامج وأنت لا زالت تلك الفكرة الخبيثة تدور في ذهنك حتى ربما تضلك وتفسدك، فابعد عنها. أما بالنسبة للسؤال، فالصحيح أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الذي شرب الخمر ما يصلي مدة 40 يوما، لا، يجب عليه أن يصلي إذا فاق من سكره، يجب عليه أن يصلي، ولكن صلاته هذه ليس له فيها أجر، ليس له فيها أجر، لكن تسقط المؤاخذة بها، تسقط عنه المؤاخذة بها، يعني لو لم يصلي لعوقب على ترك الصلاة، لكن مدام أنه صلى لا يحاسب يوم القيامة، يقول ليش ما صليت، هو صلى وسقط عنه المطالبة بها، لكن ليس له أجر، وهذا كله إذا لم يتب. أما لو شرب الخمر وافاق وتاب وندم فصلاته مقبولة لأول وهلة بعد توبته الصادقة النصوح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما العمل الواجب على من يعرف أناس يحملون فكر الخوارج؟ ما العمل الواجب على من يعرف أناس يحملون فكر الخوارج؟
الواجب عليه إن كان صاحب علم أن يناصحهم وأن يناقشهم وأن يبين لهم بالحجة والبرهان الغلط الذي هم عليه، ويدعوهم إلى التوبة النصوح وإلى العودة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإلى لزوم الطاعة والاستقامة. أما إذا لم يكن من أهل العلم فإنه يبلغ بعض أهل العلم، يقول: والله عندي جيران، عندي أخ، عندي أقارب عندهم هذا الفكر، لو تتفضل وتأتي بمناصحتهم ومناقشتهم لعل الله يفتح على قلوبهم ويهديهم على يدك. فإن لم تكن صاحب علم ولا تعرف صاحب علم، أو ناقشت وبينت وبذلت المجهود من نفسك، ولكن لا يزدادون إلا عنادا واستكبارا، وتخاف أن يتطور الأمر من طور التفكير إلى طور التنفيذ والتدمير، فلا تبرأ ذمتك إلا بإبلاغ الجهات المختصة عنه. بلغ الجهة المختصة عنه. هناك في رقم مجاني يتعلق بهذا الخصوص، أظن 960 أو كذا، ترجع إليه تبلغهم وهم يتولون هذا الموضوع، تخاطب بالجهات المسؤولة. المهم لا تبرأ ذمتك إلا بهذا الأمر. فأنت بهذا العمل تقوم بأمر بمعروف وبنهي عن منكر، بهذا العمل تقوم بواجب النصيحة التي أخذها الله عليك لأئمة المسلمين وعامتهم، بهذا العمل إن شاء الله أنك تنقذهم هم أولا من الشر ومن الخطر، لأنهم لو تركوا ربما تمادوا أكثر فأكثر، ولو تمكنت منهم الجهات المسؤولة فإن في ذلك إن شاء الله خير لهم. ستجد أن الدولة توجه من يناصحهم ويناقشهم ويحاورهم، وكثير من هؤلاء بحمد الله استفادوا وتركوا ما كانوا عليه وندموا على ما كانوا عليه من الفكر السيء بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تلك الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية في مناصحة هؤلاء الموقوفين في مثل هذه القضايا الأمنية الفكرية. ولا يأتيك الشيطان يقول لك أن هذا من باب المضرة بأخيك، أو من باب مثلا الحاق الضرر بناس صالحين، أو من باب تعطيل الجهاد في سبيل الله. أبدا، هذا ليس الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد في سبيل الشيطان. ما يستفيد من هذه العمليات الإجرامية الإفسادية إلا أعداء الإسلام، ما يستفيد منها إلا أعداء الإسلام. ما هي نتيجتها؟ من نتيجتها إشاعة القلق والفتنة والفوضى في بلاد المسلمين. هل عدونا من اليهود والنصارى وغيرهم يسرهم أن يرون المسلمين في أمن وفي قوة وفي عز؟ لا، يسوهم ذلك، لكن يفرحون غاية الفرح ويسرون غاية السرور حينما يرون المسلمون، حينما يرون المسلمين وبأسهم بينهم شديد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يقول في دراسة الردود والاطلاع عليها فتنة وهذا ليس من صالح الدعوة؟
هذا ما عرف الحق حقا ويقينا، بل كتب الردود، واعني بها الردود التي يكتبها علماء السنة ممن جمع العلم والعدل وقوة الحجة، فما تستطيع أن تفهم حقيقة الدين، ما تستطيع أن تفهم وجه بطلان هذه الشبه إلا من خلال كتب الردود. فكلما قرأتها ووعيتها واستفدت منها كلما كان بصيرتك بالحق أكثر، وكلما كانت قناعتك بالحق أقوى، وكلما تلاشت عندك تلك الشبه وأدركت حقيقة ضعفها ووهاءها وضعف الأسس التي تقوم عليها. فقراءة الردود، كتب الردود، هذه كتب ينبغي أن تنشر وأن توزع على الناس وأن يفهموا ما فيها، لأنها بإذن الله عصمة ووقاية لهم، وأخص بذلك طلبة العلم والمعلمين والأئمة والخطباء الذين هم مصدر توجيه للناس. فإذا لم تقرأ الردود على ضلالات جماعة الإخوان، إذا لم تقرأ الردود على ضلالات مثلا جماعة التبليغ، إذا لم تقرأ الردود على ضلالات الفكر الإرهابي بجميع أطيافه وأفكاره ومناهجه، كيف تستطيع أن تحصن نفسك وتحصن الشباب من هذه الأفكار الهدامة؟ فأوصيكم بالرجوع إليها وبقراءتها وبالاستفادة منها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك رجل يقول: لا نخرج على ولي الأمر، ولكن هذا لا يمنع من سبهم وذكر ما عندهم من أخطاء.
نعم، هذا يوجد، بعضهم يقول: نحن نعوذ بالله ما نخرج على الحكام أبد، ولا ندعو إليه ولا نقر ولا نرضى به، ولكن تجد في الوقت نفسه ماذا يفعل؟ هو الذي يطبخ طبخة الخروج، هو الذي يعطي الناس، يعطيهم الحطب ويعطيهم الكبريت يجهز لهم، ثم يقول أنا ما أدعو إلى إشعال النار. كيف التناقض هذا؟ أنت الذي تفسد القلوب وتوغرها على ولاة الأمور، ومن طرف خفي تقول لهم اخرجوا دمروا وغيروا هذا الحكم، ثم تقول لا أنا ما أدعو إلى الخروج. ما هي طريقة الخوارج؟ الأولى عن طريق التهيج، ما في خروج بالسلاح إلا ويسبقه تجهيز وتهيئة وطبخ وخروج باللسان قبل ذلك. وفي طائفة معروفة في الخوارج يسمونهم إيه؟ القعدية. القعدية وش طريقة القعدية؟ الذين يحرضون على الخروج ولا يخرجون، يحرضون على الخروج ولا يخرجون. وأكثر شبابنا هم ضحايا لهذا النوع، الذين يخططون ويدبرون ويكيدون ويحرضون، تجدهم في منى وبعيدين عن المواجهة المسلحة، بل بالعكس تجدهم ما شاء الله مرفه منعم نفسه بأنواع النعيم الدنيوي. والشباب الذين تأثروا بفكره وبضلالاته هم الذين ذهبوا حطب ووقود لهذه الفتنة. فالمقصود أنه ما يقع الخروج المسلح إلا بهذه الوسيلة، وهي وسيلة الإغار ووسيلة إشاعة الحقد والكره في قلوب الرعية على ولاة أمرها. فالحذر ثم الحذر، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن السب لأنه وسيلة إلى الخروج. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث، يقول أنس بن مالك نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم. ولما سمع بعض الصحابة واحد من الناس يسب الأمير قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، من أهانه أهانه الله. وسبه وشتمه وتنقص تنقيص قدره وإشاعة أخطائه كل هذا من إهانته. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير، يقول السائل هل ارتكاب المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر يعد من الشرك الخفي؟
هذه المعاصي من كبائر الذنوب الشهوانية، من كبائر الذنوب الباعث عليها الهوى والشهوة، وهذه الكبائر على قبحها وشناعتها إلا أنها أهون درجة من البدع التي يبعث عليها الهوى وتبعث عليها الشبهات في الدين، لأن صاحب البدعة والشبهة ما يتوب إلى الله منها في الغالب، لكن صاحب هذه الكبيرة تجد أنه في الغالب يؤنب ضميره، وكثير من هؤلاء يتوبون ويحسنون بعدما أسروا. فالمقصود أن هذه الكبائر هي من، أو هذه المعاصي من الكبائر التي يبعث عليها الهوى وتبعث عليها الشهوة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا وإياكم بكتابه وبسنة نبيه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الصراط المستقيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها الجميع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الحاضرين ويجزيهم خير الجزاء على حضورهم وإنصاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.